الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسر مركز أبي بكر الصديق رضي الله عنه الإسلامي بمدينة هامترامك ميشيغان أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم ضال تائه قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أصحابه وآله الغر الميامين، فإنه من دواعي الفرح والسرور لنا جميعا في هذا المركز المبارك، مركز أبي بكر الصديق رضي الله عنه الإسلامي، وجميع المراكز السلفية في أمريكا الشمالية، أن تستضيف شيخنا وأستاذنا ومربينا الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي، حفظه الله وسدده ورفع قدره في الدنيا والآخرة، المدرس بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وعنوان هذه المحاضرة الفقه في الدين عصمة من الفتن. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا مسددا، بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الخالقون. وهو أنفع ارتكبه واقتناه المكتسبون، فإن ذلك يدل على فضل صاحبه وفضله يظهر به صاحبه ويعلو به على أفراده أمراض الدنيا تكون به غنيا كان العلم إضافة إلى ذلك لك جمالا. وإن لم يكن لك مال كان لك مالا. كيف يكون غنى لك في قلبك فتعتز به فيوفرك الناس ويحتاجون إليك وينتفعون بك ويحصل لك المكانة العالية فيحصل لك الإجلال والتكريم والتجليل بسبب تعددك العلم. وإن كنت سيدا في قومك فإنك تفوق به زيادة على بقية السادة إذ السادة قد يكونون ليس لديهم شيء من العلم. فأنت إذا كنت سيدا في قومك ومعك علم فقت جميع السادة. وإن كنت وسطا بينهم ثم تعلمت سدت بذلك العلم. وإن كنت فقيرا بجلت بذلك العلم. فالعلم شرف وخير لصاحبه. والعلم أفضل خلف. والعمل به أعظم شرف. فيجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نحرص على هذا وأن نتفكر في هذا الجانب. لأن العلم يسدد الله به صاحبه ويسود الله به صاحبه ويصلح به ما فقد من صاحبه ويظلم به عدوك وحاسده. وهذا معلوم. وقد جاء عن بعض الحكماء رحمهم الله أنه طلب منه أن يصف العلم بكلمات فقال هذه الكلمات: تعلموا العلم لمن يخاطبه فإنه يقومك ويسددك صغيرا ويقدمك ويسودك كبيرا، يعني تصبح به سيدا ويصلح زيغك وفاسدك ويظلم عدوك وحاسدك ويقيم عوجك وميلك ويصحح همتك وأملك. وصدق رحمه الله. فالعلم هكذا يقومك ويسددك وإن لم تكن كبيرا في السن فمنذ الصغر وأنت تمشي على الخير وفي طريق الخير وتبتعد عن الشر وعن جميع القبائح ويزودك كبيرا على الناس. إذا كنت كبيرا ومعك العلم فإنك تسود به. وأيضا هذا العلم يصلح زيغك. وإنما يطلب العلم لإصلاح العمل معشر الأحبة. فإذا لم يصلح العلم يصلح العلم زيغنا وفسادنا فهو حجة الله علينا. وفي الوقت نفسه نظلم بهذا العلم عدونا وحاسدنا وهو إبليس الشيطان الرجيم وهكذا سيطن الإنس. فلا نجيبهم إلى ما يريدون من إهلاكنا ولا نجيبهم إلى ما يريدون من إفلاكنا وإفسادنا بل نستعين بالله سبحانه وتعالى عليهم بسبب ما نور الله به بصائرنا من العلم. فيرغمون حينئذ بعدم إطاعتنا لهم. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مختلفون. فبازديادك أيها المسلم من العلم إرغام لعدوك إبليس اللعين، وإرغام لعدوك من شياطين الإنس، فلا سمع لهم ولا طاعة ولا سلطان لهم على قلبك، فبهذا ينقلبون خاسرين خاسرين، لا ينالون منك شيئا. قال الناظم: في ازدياد العلم إرغام العدة، وصلاح العلم إصلاح العمل. قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، وليس يجهل فضل العلم أيها الإخوة إلا أهل الجهل، ليس يجهل فضل العلم معشر الأحبة إلا أهل الجهل، لأن فضل العلم إنما يعرف بالعلم، وهذا أبلغ في فضله. فلما علم الجهال العلم الذي يتوصلون به إلى فضل العلم جهلوا فضله، واستبدلوا واستقبحوا أهله العلماء، فلم يقيموا لهم وزنا ولم يأتوا إليهم. ولذلك كانوا أقل الناس حظا في هذا الجانب، وكانت دائما نفوسهم تميل إلى كل ما تهوى بخلاف أهل العلم. فالعالم يعرف الجاهل، لماذا؟ لأنه قد كان قبل جاهلا، فلما تعلم ومن الله عليه عرف الجهل وأهله. والجاهل لا يعرف العالم، لأنه لم يكن يوما من الأيام عالما. والإنسان عدو ما يجهل، وهذا صحيح. فلذلك انصرف هؤلاء الجهال عن العلم، وانصرفوا عن أهل العلم انصراف الزاهدين، وانحرفوا عن العلم، وانحرفوا عن أهل العلم انحراف المعاندين، لأن من جهل شيئا عاداه كما هو معلوم. ولهذا يقول ابن دريد: جهلت فعاديت العلوم وأهلها، كذاك يعادي العلم من هو جاهله. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وبالجهل قبل الموت، وبالجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبوره، وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور. ولا شك أن هؤلاء أجهل الناس بالعلم، فمن لم يعرف العلم فإنه ينزل هذه المنزلة الخسيسة. ولنعلم معشر الأحبة أن العلم لا ساحل له، ولا يمكن أن نحيط به جميعا أو بالكثير منه، ولكن حسبنا أن نرفع عن أنفسنا الجهل في كل يوم نتعلم فيه بقدر ما نستطيع. فلو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدأنا العلم بالنقيصة، يعني ظننا أننا سنحيط به، وهذا تنقص للعلم، لأن العلم كثير وكثير، ولكننا نطلبه لننقص في كل يوم بطلبنا شيئا من الجهل عندنا، فنزداد في كل يوم علما. فهذا الذي ينبغي، وإذا علمنا ذلك فإنه يحثنا على الصبر في مواصلة التعلم والتحصيل مهما طالب. فيحتاج الإنسان بالتعلم إلى صبر في علم الشريعة، هذا العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنحن نصبر لنبلغ هذه المنزلة العظيمة، المأمور بتحصيل هذه الفريضة التي فرضها الله على كل مسلم، لنتفقه في الدين ولننذر قومنا إذا رجعنا إليهم لعلهم يحذرون أسباب غضب الله وعقابه. ففي هذا إشارة إلى نحن في طلب العلم، فلا بد من الصبر مع ترى الأحبة. لهذا يقول بعضهم: يا نفس خوضي بحور العلم أو غوصي، فالناس ما بين معموم ومحفوظ لا شيء في هذه الدنيا نحيط به إلا إحاطة منقوص بمنقوص. فنحن النقص فينا لا يمكن أن نحيط بهذا العلم مهما كان، ولكن علينا أن نسعى للوصول إليه. لماذا؟ لأنه ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين. والفقيه الواحد يحيي الله سبحانه وتعالى به أمة من الناس، بل ربما أحيا به أمما من الناس. فيجب أن نحرص على هذا، لأن في هذا التعلم صلاحا لنا من الفساد، وصلاحا لنا من الإعوجاج، وصلاحا لنا من الزيغ، وصلاحا لنا من الميل، وصلاحا لنا من جميع أنواع الشرور كما ذكرناه قبل قليل. فإن العلم يصلح زيغك وفاسده، ويظلم عدوك وحاسده، ويقيم عوجك يعني عوجاجك وميلك، ويصحح همتك وأملك. هذا صحيح. فلا بد من أن نصبر على ما كان هذه ثمرته. ولما كان عمر الإنسان قصير والعلم كثير يجب عليه، كما قال القائل: وما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن، بحفظ متنه جامعه لرواده تأخذه على مفيد الناظرين. فأنت يجب عليك أن تسير هكذا، تحفظ من كتاب الله ما تيسر إذا لم يتمكن الإنسان من حفظ كتاب الله كله، هذا هو المطلوب. وإلا إن لم يمكن حفظ منه ما تيسر. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منها ما يصح به دينه فيتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب الفقه في دين الله تبارك وتعالى حتى يعرف أحكام الحلال والحرام، ويكون حينئذ ممن انطبق عليه أن الله أراد به خيرا. كما ذكرنا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن منزلة الفقه لا يعدلها منزلة، فقد جاء ذلك كما تعلمون في حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد فإذا هو بمجلسين، أحدهما يذكرون الله تعالى والآخر يتفقهون، فقال صلى الله عليه وسلم: كلا المجلسين على خير، وأحدهما أحب إلي من صاحبه، أما هؤلاء فيذكرون الله ويسألون فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما المجلس الآخر فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل، وإنما بعثت معلما. فجلس إلى أصحاب الفقه. فالواجب على الإنسان أن يعلم وأن يجلس إلى خيار الأمة، وخيار الأمة هم علماؤها وفقهاؤها الذين يحملون هذا العلم، كما جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا الذي يجب علينا أن نأوي إلى هؤلاء، فيجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نفقه وأن لا نموت جهالا، لأنه كما قلنا ما عبد الله شيء أفضل من فقه في الدين. ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين ديننا نحن المسلمين، عماده الفقه في دين الله تبارك وتعالى. والفقه هو الذي يحتاج إليه الناس، فقه النصوص الشرعية هو الذي يحتاج إليه الناس إلى صيانة أنفسهم وحمايتها من الوقوع في الشرور والفتن، لأن العالم يعرف الفتن حينما تخبر، وأما الجهال والعوام فيعرفونها حينما تنذر، يعني بعدما انكشفت. فبهذا يظهر فضل العلماء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم، يعني علم الشريعة، من كل خلف عدوده ينفون عنه تحريف الغالين. هناك غلاة، دين الله بين الغالي والجافي، الغلاة المتجاوزين للحد المتنطعين مثل الخوارج. من ينفي عن الدين غلوهم وانحرافهم إلا أهل السنة والأثر المتفقهين في القرآن والسنة، ويخفون عن هذا الدين انتحال المبطلين الذين يريدون الباطل ويدخلون على المسلمين الباطل. من يقوم لهم؟ يقوم لهم أهل العلم، أهل المعرفة في دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم العدول، هم العدول بحمل العلم كيف وهم وللمكارم والأخلاق والشيم، هم الأفاضل حازوا كل من قبت، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. هؤلاء هم الذين يحمون دين الله جل وعلا. ولذلك كان الفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد. العابد مع الجهل لا يعرف الخطأ من الصواب، أما العالم هو الذي يعرف الباطل ويعرف الفتن إذا أقبلت، ويعرف زيف الزائغين ويعرف غلو الغالين. هذا هو الذي يتصدى لهؤلاء ويبين ما عندهم من الباطل ويبين ما عندهم من الشبه. وقيانة النفس واجب على كل مسلم أن يصون نفسه مما يكرهها، ومن أهمل قيانة نفسه ثقة بها فقد أسلمها للهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين في دعائه لربه تبارك وتعالى. فيجب علينا جميعا أن نسلك هذا المبدأ وأن نزداد من هذا العلم، لأننا كلما ازددنا علما كلما ازددنا معرفة بجهلنا وبحاجتنا إلى هذا العلم. وأشد الناس فتنة معشر الأحبة، واحذروا ذلك كما حذرنا أسلافنا، أشد الناس فتنة زلة العالم، إذا زل العالم زل بزلته عالم كريم. فيجب علينا أن نستزيد من العلم وألا نزهد فيه، وألا نصحب من يزهد في العلم ومن يزهد في الرحلة إلى العلماء، علماء السنة والأثر، ويرغب في الجلوس عليهم. فإن هؤلاء ما يريدون بك خيرا أيها المسلم، والفقيه هو الذي تستفيد من مقاربته ومجالسته، وأما السفيه فلا خير فيه، هو الذي يزهد في علماء الشريعة ويهون من شأنهم، مرة يصفهم بأنهم ما عندهم إلا النفوس، ومرة ما عندهم إلا حدثنا، ومرة ما عندهم إلا باب كذا، وهكذا من أنواع التهكمات التي نسمع بها في هذه الآونة الأخيرة ولم نسمع بها من قبل. فهؤلاء سفهاء، فليحذروا معشر الأحبة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه. فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه. إذا غلب الشقاء على سفيه تنطع في مخالفة الفقيه. يقول الشافعي رحمه الله إن منزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، كما أن السفيه لا يريد قرب الفقيه ولا يحترمه ولا يقيم له وزنا، فهكذا الفقيه هو أيضا أجهد في السفيه وأشد بغضا. لماذا؟ لأنه لا خير فيه، فالسفيه ليس عنده خير إلا الشر. فكما أن السفيه جاهد في الفقيه، الفقيه أجهد في السفيه من السفيه في الفقيه. وليعلم كما قال رحمه الله أن هذا من الشقاء، إذا غلب الشقاء على سفيه تنطع في مخالفة الفقيه. كلما قال العالم شيئا ذهب يتهكم به ويحزن به ويضحك به ويسخر منه ويحث الناس على ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا معشر الإخوة أن نعرف قيمة العلم وقيمة أهل العلم، فالعلم فضله عظيم وهو أعظم ما يحصله الإنسان، وهو الحقيقة، هو الملك الحقيقي وهو الغنى الحقيقي. أما المال فظل زائل وعارية مسترجعة، والعلم عظمة حتى للملوك، فمن كان من الملوك عالما منحهم ذلك من الظلم ورده إلى الحكمة وصده وحجزه عن أذيته لرعيته، فيعطف عليهم فيقوم بحقهم فيعرفون حقه. كما كان لخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصدر الأول كمعاوية رضي الله عنه ومن معه، لما كانوا على درجة من العلم كان عظمة لهم وكان نعمة عليهم، فاستقام لهم الدين والدنيا واستقام لهم العباد وصلحت البلاد. أما المال فكما قلنا ظل زائل، فلا ينبغي أن نهلك أنفسنا ونجهدها ونضيع أوقاتنا في الاستكثار منه. هو عالية مسترجعة وليس في كثرته فضيلة، ولو كان في كثرته فضيلة لحث الله تعالى به أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، مهما حفظهم به من الكرامات وفضلهم على سائر خلقه. ومع هذا كانوا لا يجدون بلغة ولا يقدرون على شيء، حتى كانوا إلى الفقر منهم أقرب ما يقولون. فلو كان بالمال فضيلة وأنه أفضل من العلم لآتاه الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله. قال جل وعلا لرسوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقر كفقر الأنبياء وغربة، يقول البحتري، فقر كفقر الأنبياء وغربة وصبابة ليس البلاء بواحد. فأنت إذا فقرت فلك بالأنبياء أسوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكنك لست بالفقير. الفقير الحقيقي هو فقير القلب الذي لا علم عنده، ولعدم الفضيلة في المال منحه الله تعالى أيها الأحبة للكفار وحرمه كثيرا من عباده المؤمنين، فليس في ذلك عبرة. لهذا جاء عن أحمد بن عبيد الله الدارمي رحمه الله أبيات جميلة في هذا تبين لكم أن المال ليس بعبرة، وإنما العبرة بالعلم الذي يفضلك الله به. أبيات جميلة ذكرها البيهقي في شعب الإيمان رحمه الله تعالى، ويقول كم كافر بالله أمواله تزداد أغنياء الدنيا من هم؟ الكفار. لكن ليس لديه ذلك نفعا. بعضهم إذا مات أوصى به للكلب هذا المال كله. وهكذا تتعجب من مثل هذه التصرفات. انظر إلى صاحب ميكروسوفت من أغنى الأغنياء في هذا العصر ولكنه كافر بالله جل وعلا، فما زاده ذلك شرفا ولا قربا من الله جل وعلا. كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. يا لائم الدهر وأفعاله مشتغلة يزري على دهره، يعني يلوم الدهر أن جعله وهو مؤمن فقيرا وجعل ذاك وهو كافر غنيا. فيقول رحمه الله: يا لائم الدهر على فعله، يا لائم الدهر وأفعاله مشتغلا يزري على دهره. الدهر مأمور له آمر ينصرف الدهر على أمره، يعني الأمر بيد الله جل وعلا. فالعلم خير من المال محشر الأحبة، وذلك لأن العلم يحرسك، وأما المال فأنت تحرسه، والعلم حاكم عليك، والمال والعلم محكوم، والمال محكوم عليك، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: فالذي تحرسه أنت يتعبك، والذي يحرسك هو يريحك. فسبحان الله، كيف تطلب الذي يتعبك وتدع الذي يريحك؟ هذا والله هو الغفل. فالعلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه. فيبقى خزنة العلم وخزان العلم وهم العلماء أعيانهم مفقودة وأشخاصهم في قلوب العباد موجودة، وليس لشمس من نور إذا أفلت ونور ممرق من بعد رسهم. فهؤلاء العلماء يموتون بأجسادهم ولكن تبقى علومهم في الناس يستفيدون منها فيبكون. أما أصحاب الأموال وأصحاب الخزائن فيموتون. فالعلم أفضل مطلوب وطالبه لله أفضل من يمشي على قدمه. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نعتني بهذا، ينبغي لنا أن نعتني بهذا ونحرص على العلم ومدرهن أكبر، لأن الصغير يتعلم ويرتقي وهذا معروف، لكن الكبير قد لا يتعلم ويستحي. مع أن الصغير الخطأ منه أخف، وأما الكبير فالخطأ والجهل منه أبح، نقصه عليه أفضل، ينطرح لعلو السن وكبر السن. إذا لم يرد الشاء كبر الفرج ولم يفده العلم كان موابا. فإذا كان الإنسان لا يستفيد من حياته شيئا على هذا الجانب ربما وقع في وهو لا يعلم. فلا ينبغي للإنسان أن يقصر في طلب العلم الذي يحرسه ويحميه من الشرور وينور له بصيرته وينور له طريقه كذبه الى الله تعالى. فاوصيكم مع شحبة ان تنفعك من العلم، فان احب العلم اعطي فوق طائره، وعليه ان تحث على مصاحبه العلماء ومجالستهم والاتصال بهم وسؤالهم. فإن من صاحب العلماء وقر يوقره الناس، يقولون هذا من تلميذ العالم الفلاني، ويحترمونه ويرفعون منزلته. ومن جالس السفهاء حقر، الناس يذمونه ويحقرونه. فلا يستطيع الإنسان أن سواء في طلب العلم الذي به حياة قلبه وبه سلامته وبه حفظ دينه وبه طول طريقه إلى ربه تبارك وتعالى. ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويفدي الفتى في دهره وهو عالم، ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة هلكنا. إذا من جهلهن البهائم، فإنسان عليه ألا يخسر في هذا الباب، أو ألا يظن أنه خسر في هذا الباب شيئا من عمره أو من وقته أو من ماله، بل عليه أن يرى أن ذلك كله قليل في سبيل ما يحصله وما يطلبه من هذا العلم. فإذا قصد طلب العلم واثقا بتيسير الله وقاصدا وجه الله بنية خالصة وعزيمة صادقة، فإن الله سبحانه وتعالى يوفق وييسر له. ونعوذ بالله من خدع الجهل المذلة، ونسأل سبحانه وتعالى السعادة لمن يرجعنا وينورنا طريقنا، إنه سؤال كريم. وحفظكم الله أن الرغبة في العلم الباحث، الرغبة في العلم هي التي تبعث الإنسان، فإذا لم تكن له الرغبة في الطلب فلا أقل أن يكون متجانسا لأهل الخير والفضل. لكل مطلوب سبب، فالعلم إذا لم يكن هناك باعث على محرسته وطلبه فلا أقل من أن تصحب أهله إذا لم تستطع، إن الله يعنيك بذلك. فالرغبة تكون في جواب الله جل وعلا الذي سمعتموه المرتب على تحصيل العلم، والرغبة تكون كذلك من عقاب الله تبارك وتعالى المرتب على الجهل. فإذا اجتمع هذا وهذا نشط الإنسان في الطلب، فإذا لم ينشط فأقل شيء من جالسة أهل العلم الذين يحيا بهم قلبه، وليحذر غاية الحذر من التقصير في طلب العلم، فإن التقصير في طلب يبدأ بالإنسان حتى يكره، فإذا أهلك صار في عداد الأموات وإن كان حيا، فكفى بذلك شؤما ووبالا على الجهلة وعلى الذين يزهدون في تحصيل العلم، وعلى الذين يعرضون في عن تعلم العلم وعن مجالسة أهل العلم وعن الاستفادة من أهل العلم وعن الإيواء إلى أهل العلم. كفاهم ذلا وكفاهم خسارة أنهم يعيشون في ظلام دامس مع أن غيرهم في نور تام، نسأل الله العافية والسلامة. والفتن كما قلت لكم إنما يفهمها ويعرفها العلماء. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي نعرفه جميعا: إنه من يعشكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كيف تعرف هذه الفتن وكيف تحذر هذه الفتن؟ لا يمكن ذلك إلا بالعلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذه الطريق إليها ما هو تعلم، فالمرء يولد عالما وليس أخو جهل، أنت من هو جاهل. فلا بد من هذا حتى تسلم من هذه الفتن ومن هذه الاختلافات ومن هذه الشبهات ومن هذه البليات التي تنزل للمسلمين في كل زمان ومكان. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة. فكيف تعرف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالتعلم وسلوك طريق العلم ومجالسة أهل العلم والالتقاء بأهل العلم والرحلة إلى أهل العلم وتلقي العلم على أيديهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فسرها العلماء جميعا كعلي بن المديني والإمام أحمد وغيرهم رحمهم الله فسروها بأن فسروا ذلك أنهم أهل العلم وحملة الآثار إذ دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى الأرض لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار فلربما جئت إلى فوق الهدى والشمس طالعة لها أنوار هذا لا يمكن أن يتأثر إلا بالعلم فإذا أردت أن تمنع الطائفة الناجية المطبوعة الدائمة من الوقوع في المعاصي والهلاك حين حدوث الفتن فعليك بالسلوك طريق أهل الآثار إن الله سبحانه وتعالى يوم بذلك أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بمنه وكرمه أن يجعل ولاكم من أهل العلم الذين رحمهم سبحانه وتعالى توفيقه لهم بسلوك طريق العلم وعفنا وإياكم من مضل الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه جواد كريم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان.
جزا الله شيخنا فضيلة الدكتور محمد بن هادي المدخلي خير الجزاء على ما قدم وجعله في ميزانه وموازين حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وعندنا وإياكم أجمعين.
والإخوة هنا جميعا يبلغونكم السلام شيخنا.
عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته وأبلغوا من لم يسمعنا عنا السلام.
جزاكم الله خيرا.
ونسأل الله جل وعلا أن يجزيكم وجميع إخوانكم المتواصلين معكم في هذه الكلمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية جزاهم الله خيرا وجزاكم أنتم أيضا كذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
جزاكم الله خيرا. شيخنا عندي سؤالين إذا سمحتم واستطاع يعني كان وقتكم في
لا
نعم. السؤال الأول شيخنا كثير من الإخوة كما تعلمون أنه يتمنى أن يرحل خاصة طلاب العلم أن يرحلوا إلى أهل العلم والتلقي على أيديهم وتشتد حسرته عندما لا يستطيع على ذلك إما لأجل أهله أو أبنائه أو غير ذلك فما هي نصيحتكم له وهو مقيم في هذه البلاد أن يفعل ويكون له سراجا منيرا في هذا المكان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذا السؤال سؤال مهم والجواب عليه إن شاء الله نذكره مختصرا. أقول نسأل الله جل وعلا أن ييسر لإخواننا وأبنائنا باب الرحلة في طلب العلم وتحصيله وملاقاة أهل العلم وإذا لم يتيسر لهم ذلك فعليهم أن يسعوا ويحرصوا والله المعين. وفي أثناء ذلك ولله الحمد قد مر معنا بالكلمة ما يدل على بعض هذا الجواب على بعض الجواب عن هذا السؤال فمنه قول الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالذين جاءوا إلى بلاد الإسلام وإلى المملكة العربية السعودية خاصة بلاد الحرمين جاءوا إليها وتعلموا ودرسوا وتخرجوا وتأهلوا عليهم أن يقوموا بهذا الواجب فيعلموا أبنائهم وإخوانهم في هذه البلاد التي رجعوا إليها مثلك يا عبد الرحمن وأمثالك من سائر طلابنا وإخواننا الذين وفدوا ممن نعرفهم وممن لا نعرفهم من أهل السنة ممن لا نعلمهم نحن والله بهم عالم من السلفيين بل أثر أنا لا أحس إلا على هؤلاء. أما أصحاب الكلام وأهل الأهوى والآراء فلا والله لأن تبقى سالما قليل العلم مع سلامة عقيدتك ومنهجك خير من أن تجلس عليه حتى يفتح الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين رجعوا إلى بلدانهم عليهم يقوموا بهذا الواجب، لأن الله جل وعلا يقول وإنذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين تفقهوا ثم بعد ذلك ولينذر قوم. فعليكم يا عبد الرحمن وعلى إخوانكم الذين تخرجوا معكم مسؤولية عظيمة يا شيخ عبد الرحمن، مسؤولية عظيمة في تفقيه أبنائكم وإخوانكم في هذه البلاد، وهكذا جميع إخوانكم من ذكرنا بالصفات المذكورة السابق ذكرها عليه من يقوم بهذا الواجب. فيعلم الناس دينهم، علموهم أصول الدين وضروريات الدين التي تجب على كل مسلم ومسلمة. فإذا علموهم ذلك بعد ذلك ينتقلون إلى القسم الآخر وهو القسم الثاني من العلم، وهو الواجب الكفائي. الأول الواجب العيني ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه في دينه، فإذا بين لهم ذلك ينتقلون بعد ذلك إلى الواجب الكفائي إلى فرض الكفاية، وهو الذي يجب على بعض دون بعض. هذا أولا. أما إذا لم يتيسر بأن كان عندك في بلدك أيها الأخ من يقوم بتعليمك، فعليك أنت أيضا أن تستفيد من تسجيلات أهل العلم الموثوقين علماء السنة ولله الحمد، وهي متيسرة في هذا الزمان بفضل الله وتعالى ورحمته. إذ قد يسرت في هذا الزمن ما لم يكن متيسرا لغيرنا في أزمان ماضية. فعليك بتسجيلات علماء الإسلام ومشايخ الإسلام وأئمة أهل السنة في هذا الزمن، عليك بها، استمع إليها. فإذا لم تجد الذي تريد أو أشكل تريد أو أشكل عليك شيء فقد قال الله جل، فالله جل وعلا قد قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فتتصل بالمشايخ وتسأله، والله سبحانه وتعالى ينور لك ويفتح عليك. فأيضا السؤال للعلماء من طرائق التعلم، فهذه ثلاث طرائق. الأولى أن يعود من يعود إليكم ممن قدموا من إخوانكم من بلدانكم على بلادنا وعلى بلاد المسلمين فتعلموا فيها، وخصوصا بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، فعليهم إذا رجعوا أن يقوموا بهذا الواجب. الثاني إذا لم يتيسر لك في بلدك عليك أن تسمع شروح العلماء ودروس العلماء التي هي موجودة في التسجيلات على المواقع الإسلامية ولله الحمد وهي كثيرة، ومواقع المشايخ كثيرة كشيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن شيخ العز بن باز، وهكذا الشيخ العلامة الفقيه الشيخ محمد بن عثيمين، وهكذا الشيخ العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الرباني، وهكذا بقية المشايخ المعاصرين الأحياء وفق الله الجميع. عليك أن تستمع لشروحهم لكتب العلم وتدريسهم لكتب العلم فإنها متيسرة ومسجلة، فأنت تنتفع. وإذا أشكل عليك بعد ذلك شيء تأتي الطريق الثالث وهي السؤال لأهل العلم، فإن الله سبحانه وتعالى ما أوجب على العبد الذي يجهل السؤال إلا وقد أوجب على أهل العلم البيان، كما قال جل وعلا وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكما أحد أمرك أنت بالسؤال أمرهم بالجواب، فعليك أن تسأل عما يشكل عليك. هذه هي ثلاثة الأسباب أو هذه الثلاث الطرق التي يتحصل بها العلم في حق هذا السائل، ونسأل الله لنا وله التوفيق ولكم جميعا.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيكم، لا يخفاكم أن المساجد كثيرة جدا، ولكن مساجد أهل السنة قليلة وليست كثيرة، وقد يدعى البعض من أهل السنة من طلاب العلم إلى بعض المساجد، منها ما يكون مساجد عوام، ومنها ما يكون إدارته فيهم خلل. ومتى تكون أو متى تعتبر مشاركة لأهل البدع، ومتى يجوز أن يقوم ليذكر الناس بما فتح الله عليه من خير أمر كتاب وسنة. نريد منكم حفظكم الله ورعاكم التفصيل في هذا الأمر حتى لا يختلط علينا خاصة في مثل هذه البلاد.
الحمد لله، هذا السؤال مهم جدا ويترتب عليه منافع إذا فهم ومفاسد إذا جهل. فأقول ولله الحمد مساجد أهل السنة فيها الخير والبركة ولو كانت قليلة. وأوصيكم بأن تعملوا فيها ترتيبا لكم على نحو هذا الترتيب، إذ تجعل الدروس مترابطة إذا تيسر ذلك، وإن شاء الله يتيسر تجعل الدروس مترابطة فترتب الجدول بينكم في جميع المناطق ويكون موحدا، فالدرس الفلاني يجتمع في جميع الولايات وأنتم أعرف بالتوقيت عندكم الذي يناسب، فيكون في جميع الولايات يستمعون معك الدرس ويتعلمون إذا لم يستطيعوا المجيء إليك في مسجدك في هذه البلدة، فينتفعون ويكونون معك على الخط مباشرة وربما استطاعوا السؤال. هذا أولا. ففي هذه المساجد مساجد أهل السنة الخير الكثير ولله الحمد، ولو كانت قليلة، والعبرة ليست بالكثرة، العبرة بأن يكون المرء على الحق. الأمر الثاني، أما ما كان من المساجد الذي ذكرتم أن أهلها عوام، يعني ليس لهم انتماء وليس لهم تحدث وليس لهم تعصب لطائفة ولا لجماعة كما يقولون من هذه الجماعات، هذا لا بأس أن تذهبوا إليهم وتذكروهم وتعلموهم وترشدوهم إذا كان متيسر ويسمحون لكم، فهذا مطلوب منكم كل على حد طاقته. وإذا تعاونتم وسدد بعضكم بعضا حصل بذلك الخير الكثير. أما الصنف الثالث وهو المساجد المعروفة بأنها مساجد لطوائف معينة، المعروفة بأنها مساجد لطوائف معينة أو لدعوات معينة مخالفة لأهل السنة، فلا يذهب إلى هذه المساجد ولا يجلس فيها، لأن بالذهاب إليهم غش للعام وتغرير بالعام، فربما ظنوا أن هذه المساجد مساجد أهل السنة وليست كذلك، فسموا بأحضانها وتلقوا عن من يأتي فيها فيحرقون بذلك. فلا ينبغي لكم هذا، بل ولا يجوز أن يذهب إلى هذه المساجد التي هي لأهل الأهواء ولأهل البدع فيحصل بعد ذلك بسبب ذهاب ذلك الإنسان السني يحصل خداع عند من يحسن به الظن ويظن أن هذه المساجد لأهل السنة، فيذهب فيقع في شباك أهل البدع. فينبغي أن نحذر من هذا غاية الحذر، وعلينا أن نبين للناس بقدر ما نستطيع، ونعود بعد ذلك إلى تكملة الجواب بشيء مما تقدم في الجواب السابق، وهو أنه ينبغي للإنسان إذا لم يجد مسجدا قريبا عنده لأهل السنة الموثوقين أن لا يذهب إلى أهل الأهواء، وعليه أن يكتفي بتسجيلات علماء الإسلام ولله الحمد، وهي موجودة ومشهورة ومنشورة في جميع الفنون في جميع الكتب في جميع المستويات، فتجد في كتب العقيدة المختصرة والمتوسطة والمطولة لجمع كثير من مشايخ السنة ولله الحمد، وهكذا في الحديث وهكذا في الفقه وهكذا في الفرائض وهكذا ولله الحمد في بقية العلوم الشرعية. ففي هذا غنية إذا لم يكن في جوارك أيها الأخ السائل مسجدا موثوقا أهله تقعد على من تأخذ منه ولك الغنم وتسلم من الغرب وتسلم لك دينك، حينئذ تدع هذه المساجد إذا لم يكن فيها إلا ما ذكر في السؤال ولا يذهب إليها، فإن هذا شر، نسأل الله العافية والسلام، شر على الإنسان إذ غش الذاهب إليه إذ غش الناس بذهابه فإنهم يعدون ذلك تزكية، وشر على العوام إذ انخدعوا به فذهبوا فهلكوا بسببه. فيظنون أن هذه المساجد سنية سلفية أثرية، فإذا بهم قد رموا أنفسهم في حبائل هؤلاء المبتدعين المخالفين لأهل السنة.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الأخير، أن كثيرا من الإخوة نعم شيخ
أقول هذا إضافة زيادة
نعم هذا طمعا أبل طمعا في كرمكم
لا بأس
الله يجزاكم الجنة يبارك فيكم شيخ
وإياكم وجميع إخواننا
الله يبارك فيك. أقول شيخنا بارك الله فيك، بعض الإخوة يكون عنده حرص على إنشاء مساجد أو مسجد لأهل السنة أو مصلى، فإذا اجتمع بعض الإخوة لإقامة مكان يجتمعون فيه ويكونون فيه، فإن قد يكون هناك من يعارضهم فيقول ليس فيكم طالب علم، مع أن المنطقة التي يكونون فيها ليس فيها من مساجد أهل السنة، فيعترض عليهم أنها لا تفتح المسجد أو لا يفتح المسجد حتى يكون معهم طالب علم. فما هو توجيهكم حفظكم الله ووفقكم؟
إذا كان هذا المسجد أرادوا به البعد عن أهل الأهواء والبدع والمساجد التي فيها بدع والمساجد التي أصحابها مبتدعة، فهذا لا يشترط فيه أن يكون معهم أهل العلم، يشترط فيه أن يكون معهم من يقيم بهم الصلاة ويكون عارفا بأحكام الصلوات فقيها بما يحتاج إليه في هذا الباب، فيقوم بالصلاة لهم ويقيم لهم صلواتهم ولا يخالط أهل الأهواء والبدع. والبدعة بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، فأما البدعة المكفرة فلا يجوز الصلاة خلف أصحابها، مثل ما رأيناه في بعض البلاد الغازية الإسماعيلية والقاديانية والبريلوية ونحو ذلك، وهكذا القبوريون بجميع أصنافهم ومسمياتهم، وهكذا المتطوفة إلى غير ذلك من الطوائف التي عندكم في الولايات المتحدة الأمريكية، شيء كثير منها لا أحيط بعذره، نسأل الله العافية والسلام. فهذه المساجد لا يدعى فيها ولا يصلى فيها. واما المساجد التي بدع اهلها ليست مكفره ولا يوجد لهذا الانسان مندوحه ولا مناص له من ان يصلي في هذا المسجد، صلى مع المسلمين ولله الحمد والحمد لله، فان من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته او امامته بغيره. لكن ان حصل لاهل السنه مسجد يقول به أهل السنة فالأمر فيه كما ذكرت لكم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قلتم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في أهلك ومالك وولدك وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يحرم وجوهنا ووجهك ومن تحب عن النار، وأن يغفر لنا ولك ولوالدينا ووالديك إنه جواد كريم. وجزاكم الله خيرا شيخنا، أكرر مع ضيق وقتكم وبذلكم هذه الأوقات لطلابكم، ولكن هذا من كرمكم أن أعطيتمونا هذه الفرصة أن نكون معكم وأن نستمع لنصائحكم وتوجيهاتكم، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتكم يوم تلقونه سبحانه وتعالى وهو راض عنا وعنكم، إنه جواد كريم ورب غفور رحيم. وجزاكم الله عنا خيرا شيخنا.
وأنا أقول آمين ولكم بمثل ما دعوتم لأخيكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعمم بما دعوتم مما سمعناه وسمعه إخواننا أسأل الله جل وعلا أن يعمنا جميعا وإياكم بذلك، وأن يتفضل علينا وعليكم من فضله العظيم بما لم تبلغه مسألتنا، إنه جواد كريم. كما أسأله جل وعلا أن يسترنا وإياكم جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يعتك عنا سترا. كما أسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وشكر الله لكم تنظيمكم هذه الكلمة لإخوانكم، ولا حرمكم الله الأجر.
آمين وإياكم، بارك الله فيكم.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا على الشبكة الصديق.org. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسر مركز أبي بكر الصديق رضي الله عنه الإسلامي بمدينة هامترامك ميشيغان أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم ضال تائه قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أصحابه وآله الغر الميامين. فإنه من دواعي الفرح والسرور لنا جميعا في هذا المركز المبارك، مركز أبي بكر الصديق رضي الله عنه الإسلامي، وجميع المراكز السلفية في أمريكا الشمالية، أن تستضيف شيخنا وأستاذنا ومربينا الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي، حفظه الله وسدده ورفع قدره في الدنيا والآخرة، المدرس بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وعنوان هذه المحاضرة الفقه في الدين عصمة من الفتن. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا مسددا، بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ماذا أقول عام 70 وأربعين
جزاه الله خيرا. والحس لا شك انه اعظم سبب بعد توفيق الله جل وعلا في حرمة المسلم من الوقوع في الفساد، وذلك لما منزل الله سبحانه وتعالى به على الحس على غيره. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فمنع من المساواة في هذه الآية بين العالم والجاهل. لما قد خص الله به العالم من طريقة العلم، وقال جل وعلا: وما يعقلها إلا العالمون. فنفى سبحانه وتعالى أن يكون غير العالم يعقل عنه أمرا أو يبحث عنه نهيا وذرا. وبهذا يتبين لنا جميعا فضل هذا العلم، والكلام في هذا الجانب كثير. وقد قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم أكبر ما رغب فيه الراغبون وأفضل ما طلبه وجد فيه الطالبون، وهو أنفع ما اجتذبه واقتناه المكتسبون. فإن ذلك يدل على فضل صاحبه وفضله يظهر به صاحبه ويعلو به على أفراده. كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العامل كفضلي على أبنائه. فالعالم منزلته عظيمة ومرتبته عالية، وبالعلم يعلم الناس ويتبع بذور وتظهر مكانته. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. فالتفقه في دين الله بمعرفة ما أوجب الله جل وعلا عليك أيها المدرك من عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص التوحيد له سبحانه وتعالى، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تتبع أنت فيه أيها المسلم. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. ولا يمكن أن يعلم العبد العبادة التي أوجبها الله عليه إلا بواسطة العلم وبطريق العلم، فيعرف حق الله عليه من إقراره سبحانه وتعالى بالعبادة، فيتعلم التوحيد وتفاصيله، ويعرف الشرك وتفاصيله، فيأتي هذا ويحذر الناس. وهكذا يتعلم الصلاة وأحكامها والزكاة وأحكامها إن كان من تجب عليهم الزكاة، وهكذا الصوم وأحكامه والحج وأحكامه وتفاصيل ذلك. كل ذلك لا يمكن أن يتعلمه إلا عن طريق التعلم. يسددك وإن لم تكن كبيرا في السن. فمنذ الصغر وأنت تمشي على الخير وفي طريق الخير وتبتعد عن الشر وعن جميع القبائح ويزودك كبيرا على الناس. إذا كنت كبيرا ومعك العلم فإنك تسود به، وأيضا هذا العلم يصلح زيغك، وإنما يطلب العلم لإصلاح العمل معشر الأحبة. فإذا لم يصلح العلم يصلح العلم زيغنا وفسادنا فهو حجة الله علينا، وفي الوقت نفسه نرغم بهذا العلم عدونا وحاسدنا وهو إبليس الشيطان الرجيم، وهكذا شياطين الإنس. فلا نجيبهم إلى ما يريدون من إهلاكنا، ولا نجيبهم إلى ما يريدون من إفلاكنا وإفسادنا، بل نستعين بالله سبحانه وتعالى عليهم بسبب ما نور الله به بصائرنا من العلم، فيرغمون حينئذ بعدم إطاعتنا لهم. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مختلفون. ففي ازديادك أيها المسلم من العلم إرغام لعدوك إبليس اللعين، وإرغام لعدوك من شياطين الإنس، فلا سمع لهم ولا طاعة ولا سلطان لهم على قلبك، فبهذا ينقلبون خاسرين خاسرين لا ينالون منك شيئا. قال الناظم: في ازدياد العلم إرغام العدة، وصلاح العلم إصلاح العمل. قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، وليس يجهل فضل العلم أيها الإخوة إلا أهل الجهل، ليس يجهل فضل العلم معشر الأحبة إلا أهل الجهل، لأن فضل العلم إنما يعرف بالعلم، وهذا أبلغ في فضله. فلما علم الجهال العلم الذي يتوصلون به إلى فضل العلم جهلوا فضله، واستبدلوا واستقبحوا أهله العلماء، فلم يقيموا لهم وزنا ولم يأتوا إليهم. ولذلك كانوا أقل الناس حظا في هذا الجانب، وكانت دائما نفوسهم تميل إلى كل ما تهوى بخلاف أهل العلم. فالعالم يعرف الجاهل، لماذا؟ لأنه قد كان قبل جاهلا، فلما تعلم ومن الله عليه عرف الجهل وأهله. والجاهل لا يعرف العالم، لأنه لم يكن يوما من الأيام عالما. والإنسان عدو ما يجهل، وهذا صحيح. فلذلك انصرف هؤلاء الجهال عن العلم، وانصرفوا عن أهل العلم انصراف الزاهدين، وانحرفوا عن العلم، وانحرفوا عن أهل العلم انحراف المعاندين، لأن من جهل شيئا عاداه كما هو معلوم. ولهذا يقول ابن دريد: جهلت فعاديت العلوم وأهلها، كذاك يعادي العلم من هو جاهله. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وبالجهل قبل الموت، وبالجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. وإن امرأ لم يحيى بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشوره. ولا شك أن هؤلاء أجهل الناس بالعلم، فمن لم يعرف العلم فإنه ينزل هذه المنزلة الخسيسة. ولنعلم محترم الأحبة أن العلم لا ساحل له، ولا يمكن أن نحيط به جميعا أو بالكثير منه، ولكن حسبنا أن نرفع عن أنفسنا الجهل في كل يوم نتعلم فيه بقدر ما نستطيع. فلو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدأنا العلم بالنقيصة، يعني ظننا أن سنحيط به، وهذا تنقص للعلم لأن العلم كثير وكثير، ولكننا نطلبه لننقص في كل يوم بطلبنا شيئا من الجهل عندنا فنزداد في كل يوم علما. فهذا الذي ينبغي، وإذا علمنا ذلك فإنه يحثنا على الصبر في مواصلة التعلم والتحصيل مهما طالب. فيحتاج الإنسان في التعلم إلى صبر في علم الشريعة، هذا العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنحن نصبر لنبلغ هذه المنزلة العظيمة، نقوم بتحصيل هذه الفريضة التي فرضها الله على كل مسلم لنتفقه في الدين ولننذر قومنا إذا رجعنا إليهم لعلهم يحذرون، يحذرون أسباب غضب الله وعقابه. فبهذا إشارة إلى المحنة في طلب العلم، فلا بد من الصبر معشر الأحبة. لهذا يقول بعضهم: يا نفس خوضي بحور العلم أو غوصي، فالناس ما بين معموم ومحفوظ، لا شيء في هذه الدنيا نحيط به إلا إحاطة منقوص بمنقوص. فنحن النقص فينا، لا يمكن أن نحيط بهذا العلم مهما كان، ولكن علينا أن نسعى للوصول إليه. لماذا؟ لأنه ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه بالدين. والفقيه الواحد يحيي الله سبحانه وتعالى به أمة من الناس، بل ربما أحيا به أمما من الناس. فيجب أن نحرص على هذا، لأن في هذا التعلم صلاحا لنا، صلاحا لنا من الفساد، وصلاحا لنا من الإعوجاج، وصلاحا لنا من الزيغ، صلاحا لنا من الليل، وصلاحا لنا من جميع أنواع الشرور كما ذكرناه قبل قليل. فإن العلم يصلح زيغك وفاسدك، ويظلم عدوك وحاسدك، ويقيم عوجك يعني عوجاجك وميلك، ويصحح همتك وأملك. هذا صحيح. فلا بد من أن نصبر على ما كان هذه ثمرته. ولما كان عمر الإنسان قصير والعلم كثير يجب عليه، كما قال القائل: وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن بحفظ متنه جامع لرواده تأخذه على مفيد الناظرين. فأنت يجب عليك أن تسير هكذا، تحفظ من كتاب الله ما تيسر، إذا لم يتمكن الإنسان من حفظ كتاب الله كله هذا هو المطلوب، وإلا إن لم يمكن حفظ منه ما تيسر. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منها ما يصح به دينه فيتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب الفقه في دين الله تبارك وتعالى حتى يعرف أحكام الحلال والحرام، ويكون حينئذ ممن انطبق عليه أن الله أراد به خيرا. كما ذكرنا: من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. فإن منزلة الفقه لا يعدلها منزلة. وقد جاء ذلك كما تعلمون في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وإذا هو بمجلسين أحدهما يذكرون الله تعالى والآخر يتفقهون، فقال صلى الله عليه وسلم كلا المجلسين على خير وأحدهما أحب إلي من صاحبه، أما هؤلاء فيذكرون الله ويسألون فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما المجلس الآخر فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل وإنما بعثت معلما. فجلس إلى أصحاب الفقه. فالواجب على الإنسان أن يعلم وأن يجلس إلى خيار الأمة، وخيار الأمة هم علماؤها وفقهاؤها الذين يحملون هذا العلم كما جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا الذي يجب علينا أن نأوي إلى هؤلاء، فيجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نفقه وأن لا نموت جهالا، لأنه كما قلنا ما عبد الله شيء أفضل من فقه للدين، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين ديننا نحن المسلمين عماده الفقه في دين الله تبارك وتعالى. والفقه هو الذي يحتاج إليه الناس، فقه النصوص الشرعية هو الذي يحتاج إليه الناس إلى صيانة أنفسهم وحمايتها من الوقوع في الشرور والفتن، لأن العالم يعرف الفتن حينما تخبر، وأما الجهال والعوام فيعرفونها حينما تنذر، يعني بعدما انكشفت. فبهذا يظهر فضل العلماء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم، يعني علم الشريعة، من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. هناك غلاة دين الله بين الغالي والجاهل، الغلاة المتجاوزين للحد المتنطعين مثل الخوارج، من ينفي عن الدين غلوهم وانحرافهم إلا أهل السنة والأثر المتفقهين في القرآن والسنة، وينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين الذين يريدون الباطل ويدخلون على المسلمين الباطل. من يقوم لهم؟ يقوم لهم أهل العلم أهل المعرفة في دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم العدول، هم العدول بحمل العلم كيف وهم وللمكارم والأخلاق والشيل، هم الأفاضل حازوا كل من قبت، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. هؤلاء هم الذين يحمون دين الله جل وعلا. ولذلك كان الفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد. العابد مع الجهل لا يعرف الخطأ من الصواب، أما العالم هو الذي يعرف الباطل ويعرف الفتن إذا أقبلت، ويعرف زيف الزائغين ويعرف غلو الغالين، فهذا هو الذي يتصدى لهؤلاء ويبين ما عندهم من الباطل ويبين ما عندهم من الشبه. وقيادة النفس واجب على كل مسلم أن يقول نفسه مما يكلفها، ومن أهمل قيادة نفسه ثقة بها فقد أسلمها للهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين في دعائه لربه تبارك وتعالى. فيجب علينا جميعا أن نسلك هذا المبدأ وأن نزداد من هذا العلم، لأننا كلما ازددنا علما كلما ازددنا معرفة بجهلنا وبحاجتنا إلى هذا العلم. وأشد الناس فتنة معشر الأحبة، واحذروا ذلك كما حذرنا أسلافنا، أشد الناس فتنة زلة العالم. إذا زل العالم زل بزلته عالم كريم. فيجب علينا أن نستزيد من العلم وألا نزهد فيه، وألا نصحب من يزهد في العلم ومن يزهد في الرحلة إلى العلماء، علماء السنة والأثر، ويرغب في الجلوس عليهم. فإن هؤلاء ما يريدون بك خيرا أيها المسلم. والفقيه هو الذي تستفيد من مقاربته ومجالسته، وأما السفيه فلا خير فيه، هو الذي يزهد في علماء الشريعة ويهون من شأنه. مرة يصفهم بأنهم ما عندهم إلا النفوس، ومرة ما عندهم إلا حدثنا، ومرة ما عندهم إلا باب كذا باب كذا، وهكذا من أنواع التهكمات التي نسمع بها في هذه الآونة الأخيرة ولم نسمع بها من قبل. فهؤلاء سفهاء، فليحذروا معشر الأحبة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه. فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. إذا غلب الشقاء على سفيه تنطع في مخالفة الفقيه. يقول الشافعي رحمه الله: إن منزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، كما أن السفيه لا يريد قرب الفقيه ولا يحترمه ولا يقيم له وزنا، فهكذا الفقيه هو أيضا أزهد في السفيه وأشد بغضا. لماذا؟ لأنه لا خير فيه، فالسفيه ليس عنده خير إلا الشر. فكما أن السفيه زاهد في الفقيه، الفقيه أزهد في السفيه من السفيه في الفقيه. وليعلم كما قال رحمه الله أن هذا من الشقاء، إذا غلب الشقاء على سفيه تنطع في مخالفة الفقيه. كلما قال العالم شيئا ذهب يتهكم به ويحذر به ويضحك به ويسخر منه ويحث الناس على ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا معشر الإخوة أن نعرف قيمة العلم وقيمة أهل العلم. فالعلم فضله عظيم، وهو أعظم ما يحصله الإنسان، وهو الحقيقة، هو الملك الحقيقي، وهو الغنى الحقيقي. أما المال فظل زائل وعارية مسترجعة، والعلم عظمة حتى للملوك. فمن كان من الملوك عالما منعهم ذلك من الظلم ورده إلى الحكمة، وصده وحجزه عن أذيته لرعيته، فيعطف عليهم فيقوم بحقهم فيعرفون حقه. كما كان لخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصدر الأول كمعاوية رضي الله عنه ومن معه، لما كانوا على درجة من العلم كان عظمة لهم وكان نعمة عليهم، فاستقام لهم الدين والدنيا واستقام لهم العباد وصلحت البلاد. أما المال فكما قلنا ظل زائل، فلا ينبغي أن نهلك أنفسنا ونجهدها ونضيع أوقاتنا في الاستكثار منه. هو عالية مسترجعة، وليس في كثرته فضيلة، ولو كان في كثرته فضيلة لحط الله تعالى به أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، مهما حفهم به من الكرامات وفضلهم على سائر خلقه. ومع هذا كانوا لا يجدون برغة ولا يقدرون على شيء، حتى كانوا إلى البقر منهم أقرب ما يكونون. فلو كان بالمال فضيلة وأنه أفضل من العلم لآتاه الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسوله. قال جل وعلا لرسوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقر كفقر الأنبياء وغربة يقول البحتري فقر كفقر الأنبياء وغربة وصبابة ليس البلاء بواحد. فأنت إذا فقرت فلك بالأنبياء أسوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكنك لست بالفقير. الفقير الحقيقي هو فقير القلب الذي لا علم عنده، ولعدم الفضيلة بالمال منحه الله تعالى أيها الأحبة للكفار وحرمه كثيرا من عباده المؤمنين، فليس في ذلك عبرة. لهذا جاء عن أحمد بن عبيد الله الدارمي رحمه الله أبيات جميلة فيها تبين لكم أن المال ليس بعبرة، وإنما العبرة بالعلم الذي يفضلك الله به. أبيات جميلة ذكرها البيهقي في شعب الإيمان رحمه الله تعالى، ويقول كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره. أنتم مثلا انظروا لصاحب المال في هذه الدنيا وأغنياء الدنيا من هم؟ الكفار. لكن ليس لديه ذلك نفعا، بعضهم إذا مات أوصى به للكلب هذا المال كله. وهكذا تتعجب من مثل هذه التصرفات. انظر إلى صاحب ميكروسيس من أغنى الأغنياء في هذا العصر، ولكنه كافر بالله جل وعلا، فما زاده ذلك شرفا ولا قربا من الله جل وعلا. كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. يا لائم الدهر وأفعاله مشتغلا يزري على دهره، يعني يلوم الدهر أن جعله وهو مؤمن فقيرا وجعل ذاك وهو كافر غنيا. فيقول رحمه الله يا لائم الدهر على فعله، يا لائم الدهر وافعاله مشتملا يجري على دهره. الدهر مامور له امر ينصرف الدهر على امره، يعني الامر بيد الله جل وعلا. فالعلم خير من المال محشر الاحبه، وذلك لان العلم يحرسك، واما المال فانت تحرسه والعلم حاكم عليك، والمال والعلم محكوم والمال محكوم عليك، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: الذي تحرسه انت يتعبك، والذي يحرسك هو يريحك. فسبحان الله، كيف تطلب الذي يتعبك وتدع الذي يريحك؟ هذا والله هو الغبن. فالعلم خير من المال، العلم يحرسك وانت تحرس المال. العلم حاكم والمال محكوم عليه. فيبقى خزنة العلم وخزانة العلم وهم العلماء أعيانهم مفقودة وأشخاصهم في قلوب العباد موجودة، وليس لشمس من نور إذا أفلت ونور قمرق من بعد ردهم. فهؤلاء العلماء يموتون بأجسادهم ولكن تبقى علومهم في الناس يستفيدون منها فيبكون. أما أصحاب الأموال وأصحاب الخزائن فيموتون. فالعلم أفضل مطلوب وطالبه لله أفضل من يمشي على قدمه. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نعتني بهذا، ينبغي لنا أن نعتني بهذا ونحرص على العلم ومزرعتنا الكبار، لأن الصغير يتعلم ويرتقي وهذا معروف، لكن الكبير قد لا يتعلم ويستحي. مع أن التصغير الخطأ منهم أخف، وأما الكبير فالخطأ والجهل منهم أبح. يصيبه الفرج ولم يفده العلم كان أبدا. فإذا كان الإنسان لا يستفيد من حياته شيئا يا هذا الجانب ربما وقع في وهو لا يعلم. فلا ينبغي للإنسان أن يقصر في طلب العلم الذي يحرسه ويحميه من الشرور وينور له بصيرته وينور له طريقه في رسله إلى الله تبارك وتعالى. مع صاحبة أن تنعك من العلم فإن تحب العلم أعطيه فوق مقاييسه وعليه أن تعرفه على مصاحبة العلماء ومجالستهم والاتصال بهم وسؤالهم. فإن من صاحب العلماء وقر يوقره الناس يقولون هذا من تلميذ العلم الفلاني ويحترمونه ويرفعون منزلته. ومن جالس السفهاء حقر الناس يذمونه ويحقرونه. فلا يستقبل الإنسان أن سواء في طلب العلم الذي به حياة قلبه وبه سلامته وبه حفظ دينه وبه نور طريقه إلى ربه تبارك وتعالى ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويجني الفتى في دهره وهو عالم. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. فإنسان عليه ألا يخسر في هذا الباب أو ألا يظن أنه خسر في هذا الباب شيئا من عمره أو من وقته أو من ماله. بل عليه أن يرى أن ذلك كله قليل في سبيل ما يحصله وما يطلبه من هذا العلم. فإذا قصد طلب العلم واثقا بتيسير الله وقاصدا وجه الله بنية خالصة وعزيمة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يوفق وييسر له. ونعوذ بالله من خدع الجهل المذلة ونسأل سبحانه وتعالى السعادة لمن يرجعنا وينورنا طريقنا إنه سؤال كريم. وحفظكم الله أن أرغب في العلم الرغبة في العلم هي التي تبعث الإنسان. فإذا لم تكن له الرغبة في الطلب فلا أقل أن يكون متجانسا لأهل الخير والفضل. لكل مطلوب سبب. فالعلم إذا لم يكن هناك باعث على محرسته وطلبه فلا أقل من أن تصحب أهله إذا لم تستطع. إن الله يعنيك بذلك. فالرغبة تكون في ثواب الله جل وعلا الذي سمعتموه المرتب على تحصيل العلم. والرغبة تكون كذلك من عقاب الله تبارك وتعالى المرتب على الجهل. فإذا اجتمع هذا وهذا نشط الإنسان في الطلب. فإذا لم ينشط فأقل شيء من جالس أهل العلم الذين يحيا بهم قلبه وليحذر غاية الحذر من التقصير في طلب العلم. فإن التقصير في طلب العلم يبدأ بالإنسان حتى يكره. فإذا أهلك صار في عداد الأموات وإن كان حيا فكفى بذلك شؤما ووبالا على الجهلة وعلى الذين يزهدون في تحصيل العلم وعلى الذين يعرضون عن تعلم العلم وعن مجالسة أهل العلم وعن الاستفادة من أهل العلم وعن الإيواء إلى أهل العلم. كفاهم ذلا وكفاهم خسارة أنهم يعيشون في ظلام دامس مع أن غيرهم في نور تام. نسأل الله العافية والسلامة. والفتن كما قلت لكم إنما يفهمها ويعرفها العلماء. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي نعرفه جميعا إنه من يعشكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كيف تعرف هذه البدعة وكيف تحذر هذه البدعة؟ لا يمكن ذلك إلا بالعلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذه الطريق إليها ما هو تعلم. فالمرء يولد عالما وليس أخو جهل، أنت من هو جاهل. فلا يقصد من هذا حتى تسلم من هذه الفتن ومن هذه الاختلافات ومن هذه الشبهات ومن هذه البليات التي تنزل للمسلمين في كل زمان ومكان. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة. فكيف تعرف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالتعلم وسلوك طريق العلم ومجالسة أهل العلم والالتقاء بأهل العلم والرحلة إلى أهل العلم وتلقي العلم على أيديهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فسرها العلماء جميعا كعلي بن المديني والإمام أحمد وغيرهم رحمهم الله، فسروها بأن فسروا ذلك أنهم أهل العلم وحملة الآثار. إذ دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأرض، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فلربما جئت إلى فوق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. هذا لا يمكن أن يتأتى إلا بالعلم. فإذا أردت أن تمنع الطائفة الناجية المطبوعة الدائمة من الوقوع في المعاصي والهلاك حين حدوث الفتن، فعليك بالسلوك طريق أهل الآثار. إن الله سبحانه وتعالى يهدى بذلك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بمنه وكرمه أن يجعل ولاكم من أهل العلم الذين رحمهم سبحانه وتعالى توفيقه لهم بسلوك طريق العلم، وعفنا وإياكم من مضل الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان.
جزا الله شيخنا فضيلة الدكتور محمد بن هادي المدخلي خير الجزاء على ما قدم وجعله في ميزانه وموازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وعندنا وإياكم أجمعين.
والإخوة هنا جميعا يبلغونكم السلام شيخنا.
عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبلغ من لم يسمعنا عنا السلام.
جزاكم الله خير.
وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم وجميع إخوانكم المتواصلين معكم في هذه الكلمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، جزاهم الله خيرا وجزاكم أنتم أيضا كذلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق.
جزاكم الله خيرا. شيخنا عندي سؤالين إذا سمحتم واستطاع، يعني كان وقتكم في
لا
نعم. السؤال الأول شيخنا، كثير من الإخوة كما تعلمون أنه يتمنى أن يرحل، خاصة طلاب العلم، أن يرحلوا إلى أهل العلم والتلقي على أيديهم، وتشتد حسرته عندما لا يستطيع على ذلك، إما لأجل أهله أو أبنائه أو غير ذلك. فما هي نصيحتكم له وهو مقيم في هذه البلاد أن يفعل ويكون له سراجا منيرا في هذا المكان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فإن هذا السؤال سؤال مهم والجواب عليه إن شاء الله نذكره مختصرا. أقول نسأل الله جل وعلا أن ييسر لإخواننا وأبنائنا باب الرحلة في طلب العلم وتحصيله وملاقاة أهل العلم، وإذا لم يتيسر لهم ذلك فعليهم أن يسعوا ويحرصوا والله المعين. وفي أثناء ذلك ولله الحمد قد مر معنا بالكلمة ما يدل على بعض هذا الجواب، على بعض الجواب عن هذا السؤال، فمنه قول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالذين جاءوا إلى بلاد الإسلام وإلى المملكة العربية السعودية خاصة بلاد الحرمين جاءوا إليها وتعلموا ودرسوا وتخرجوا وتأهلوا، عليهم أن يقوموا بهذا الواجب فيعلموا أبنائهم وإخوانهم في هذه البلاد التي رجعوا إليها، مثلك يا عبد الرحمن وأمثالك من سائر طلابنا وإخواننا الذين وفدوا ممن نعرفهم وممن لا نعرفهم من أهل السنة، ممن لا نعلمهم نحن والله بهم عالم، من السلفيين بل أثر، أنا لا أحس إلا على هؤلاء. أما أصحاب الكلام وأهل الأهوى والآراء فلا والله لأن تبقى سالما قليل العلم مع سلامة عقيدتك ومنهجك خير من أن تجلس عليه حتى يفتح الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين رجعوا إلى بلدانهم عليهم يقوموا بهذا الواجب، لأن الله جل وعلا يقول: وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تفقهوا ثم بعد ذلك ولينذروا قومهم. فعليكم يا عبد الرحمن وعلى إخوانكم الذين تخرجوا معكم مسؤولية عظيمة يا شيخ عبد الرحمن، مسؤولية عظيمة في تفقيه أبنائكم وإخوانكم في هذه البلاد، وهكذا جميع إخوانكم من ذكرنا بالصفات المذكورة سابق ذكرها، عليهم أن يقوموا بهذا الواجب فيعلموا الناس دينهم، علموهم أصول الدين وضروريات الدين التي تجب على كل مسلم ومسلمة. فإذا علموهم ذلك بعد ذلك ينتقلون إلى القسم الآخر وهو القسم الثاني من العلم، وهو الواجب الكفائي. الأول الواجب العيني ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه في دينه، فإذا بين لهم ذلك تنتقلون بعد ذلك إلى الواجب الكفائي، إلى فرض الكفاية، وهو الذي يجب على بعض دون بعض. هذا أولا. أما إذا لم يتيسر بأن كان عندك في بلدك أيها الأخ من يقوم بتعليمك، فعليك أنت أيضا أن تستفيد من تسجيلات أهل العلم الموثوقين علماء السنة ولله الحمد، وهي متيسرة في هذا الزمان بفضل الله وتعالى ورحمته، إذ قد يسرت في هذا الزمن ما لم يكن متيسرا لغيرنا في أزمان ماضية. فعليك بتسجيلات علماء الإسلام مشايخ الإسلام وأئمة أهل السنة في هذا الزمن، عليك بها، استمع إليها. فإذا لم تجد الذي تريد أو أشكل تريد أو أشكل عليك شيء فقد قال الله جل، فالله جل وعلا قد قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتتصل بالمشايخ وتسأله، والله سبحانه وتعالى ينور لك ويفتح عليك. فأيضا السؤال للعلماء من طرائق التعلم، فهذه ثلاث طرائق. الأولى أن يعود من يعود إليكم ممن قدموا من إخوانكم من بلدانكم على بلادنا وعلى بلاد المسلمين فتعلموا فيها، وخصوصا بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، فعليهم إذا رجعوا أن يقوموا بهذا الواجب. الثاني إذا لم يتيسر لك في بلدك عليك أن تسمع شروح العلماء ودروس العلماء التي هي موجودة في التسجيلات على المواقع الإسلامية ولله الحمد، وهي كثيرة، ومواقع المشايخ كثيرة كشيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن شيخ العز بن باز، وهكذا الشيخ العلامة الفقيه الشيخ محمد بن عثيمين، وهكذا الشيخ العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الرباني وهكذا بقية المشايخ المحاضرين الأحياء وفق الله الجميع. عليك أن تستمر لشروحهم لكتب العلم وتدريسهم لكتب العلم فإنها متيسرة ومسجلة فأنت تنتفع. وإذا أشكل عليك بعد ذلك شيء تأتي الطريقة الثالثة وهي السؤال لأهل العلم، فإن الله سبحانه وتعالى ما أوجب على العبد الذي يجعل السؤال إلا وقد أوجب على أهل العلم البيان، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكما أخذ أمرك أنت بالسؤال أمرهم بالجواب، فعليك أن تسأل عما يشكل عليك. هذه هي ثلاثة الأسباب أو هذه الثلاثة الطرق التي يتحصل بها العلم في حق هذا السائل، ونسأل الله لنا وله التوفيق ولكم جميعا.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيكم، لا يخفاكم أن المساجد كثيرة جدا، ولكن مساجد أهل السنة قليلة وليست كثيرة، وقد يدعى البعض من أهل السنة من طلاب العلم إلى بعض المساجد، منها ما يكون مساجد عوام، ومنها ما يكون إدارته فيهم خلل. ومتى تكون أو متى تعتبر مشاركة لأهل البدع، ومتى يجوز أن يقوم ليذكر الناس بما فتح الله عليه من خير ومن كتاب وسنة؟ نريد منكم حفظكم الله ورعاكم التفصيل في هذا الأمر حتى لا يختلط علينا خاصة في مثل هذه البلاد.
الحمد لله، هذا السؤال مهم جدا ويترتب عليه منافع إذا فهم ومفاسد إذا جهل. فأقول ولله الحمد مساجد أهل السنة فيها الخير والبركة ولو كانت قليلة. وأوصيكم بأن تعملوا فيها ترتيبا لكم على نحو هذا الترتيب، إذ تجعل الدروس مترابطة إذا تيسر ذلك، وإن شاء الله يتيسر، تجعل الدروس مترابطة فترتب الجدول بينكم في جميع المناطق ويكون موحدا، فالدرس الفلاني يجتمع في جميع الولايات وأنتم أعرف بالتوقيت عندكم الذي يناسب، فيكون في جميع الولايات يستمعون معك الدرس ويتعلمون إذا لم يستطيعوا المجيء إليك في مسجدك في هذه البلدة، فينتفعون ويكونون معك على الخط مباشرة وربما استطاعوا السؤال. هذا أولا. ففي هذه المساجد مساجد أهل السنة الخير الكثير ولله الحمد، ولو كانت قليلة، والعبرة ليست بالكثرة، العبرة بأن يكون المرء على الحق. الأمر الثاني، أما ما كان من المساجد الذي ذكرتم أن أهلها عوام، يعني ليس لهم انتماء وليس لهم تحدث وليس لهم تعصب لطائفة ولا لجماعة كما يقولون من هذه الجماعات، هذا لا بأس أن تذهبوا إليهم وتذكروهم وتعلموهم وترشدوهم إذا كان متيسر ويسمحون لكم، فهذا مطلوب منكم كل على حد طاقته. وإذا تعاونتم وسدد بعضكم بعضا حصل بذلك الخير الكثير. أما الصنف الثالث وهو المساجد المعروفة بأنها مساجد لطوائف معينة، المعروفة بأنها مساجد لطوائف معينة أو لدعوات معينة مخالفة لأهل السنة، فلا يذهب إلى هذه المساجد ولا يجلس فيها، لأن بالذهاب إليهم غش للعام وتغرير بالعام، فربما ظنوا أن هذه المساجد مساجد أهل السنة وليست كذلك، فسموا بأحضانها وتلقوا عن من يأتي فيها فيحرقون بذلك. فلا ينبغي لكم هذا، بل ولا يجوز أن يذهب إلى هذه المساجد التي هي لأهل الأهواء ولأهل البدع، فيحصل بعد ذلك بسبب ذهاب ذلك الإنسان السني يحصل خداع عند من يحسن به الظن ويظن ان هذه المثال لاهل السنه فيذهب فيقع في شباك اهل البدع. فينبغي ان نحذر من هذا غايه الحذر، وعلينا ان نبين للناس بقدر ما نستطيع، ونعود بعد ذلك الى تكملة الجواب بشيء مما تقدم في الجواب السابق، وهو انه ينبغي للانسان اذا لم يجد مسجدا قريبا عنده لاهل السنه الموثوقين الا يذهب الى اهل الاهواء، وعليه ان يكتفي بتسجيلات علماء الاسلام ولله الحمد وهي موجوده ومشهوره ومنشوره في جميع الفنون في جميع الكتب في جميع المستويات. فتجد في كتب العقيده المختصره والمتوسطه والمطوله لجمع كثير من مشايخ السنه ولله الحمد، وهكذا في الحديث وهكذا في الفقه وهكذا في الفرائض وهكذا ولله الحمد في بقيه العلوم الشرعيه. ففي هذا غنية اذا لم يكن في جوارك ايها الاخ السائل مسجدا موثوقا اهله تقعد على من تاخذ منه ولك الغنم وتسلم من الغرب وتسلم لك دينك، حينئذ تدع هذه المساجد اذا لم يكن فيها الا ما ذكر في السؤال ولا يذهب اليها فان هذا شر، نسال الله العافيه والسلام. شر على الانسان اذ غش الذاهب اليه اذ غش الناس بذهابه فانهم يعدون ذلك تزكيه، وشر على العوام اذ انخدعوا به فذهبوا فهلكوا بسببه فيظنون ان هذه المساجد سنيه سلفيه اثريه، فاذا بهم قد رموا انفسهم في حبائل هؤلاء المبتدعين المخالفين لاهل السنه.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الاخير ان كثيرا من الاخوه نعم شيخ
اقول هذا اضافه زياده
نعم هذا طمع اقول طمعا في كرمكم
لا بأس
الله يجزاكم الجنه يبارك فيكم شيخنا
واياكم واياكم وجميع اخواننا
الله يبارك فيك. اقول شيخنا بارك الله فيك بعض الاخوه يكون عنده حرص على انشاء مساجد او مسجد لاهل السنه او مصلى، فاذا اجتمع بعض الاخوه لاقامه مكان يجتمعون فيه ويكونون فيه فان قد يكون هناك من يعارضهم فيقول ليس فيكم طالب علم، مع ان المنطقه الذي يكونون فيها ليس فيها من مساجد اهل السنه، فيعترض عليهم انها لا تفتح المسجد او لا يفتح المسجد حتى يكون معهم طالب علم، فما هو توجيهكم حفظكم الله ووفقكم؟
اذا كان هذا المسجد ارادوا به البعد عن اهل الاهواء والبدع والمساجد التي فيها بدع والمساجد التي اصحابها مبتدعه، فهذا لا يشترط فيه ان يكون معهم اهل العلم، يشترط فيه أن يكون معهم من يقيم بهم الصلاة ويكون عارفا بأحكام الصلوات فقيها بما يحتاج إليه في هذا الباب، فيقوم بالصلاة لهم ويقيم لهم صلواتهم ولا يخالط أهل الأهواء والبدع. والبدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، فأما البدعة المكفرة فلا يجوز الصلاة خلف أصحابها مثل ما رأيناه في بعض البلاد الغازية الإسماعيلية والقاديانية والبريدوية ونحو ذلك، وهكذا القبوريون بجميع أصنافهم ومسمياتهم، وهكذا المتطوفة إلى غير ذلك من الطوائف التي عندكم في الولايات المتحدة الأمريكية، شيء كثير منها لا أحيط به عذري، نسأل الله العافية والسلام. فهذه المساجد لا يذهب إليها ولا يصلى فيها. وأما المساجد التي بدع أهلها ليست مكفرة ولا يوجد لهذا الإنسان مندوحة ولا مناص له من أن يصلي في هذا المسجد، صلى مع المسلمين ولله الحمد. والحمد لله، فإن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته أو إمامته بغيره. لكن إن حصل لأهل السنة مسجد يقول به أهل السنة فالأمر فيه كما ذكرت لكم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قلتم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في أهلك ومالك وولدك، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يحرم وجوهنا ووجهك ومن تحب عن النار، وأن يغفر لنا ولك ولوالدينا ووالديك إنه جواد كريم. وجزاكم الله خيرا شيخنا، أكرر مع ضيق وقتكم وبذلكم هذه الأوقات لطلابكم، ولكن هذا من كرمكم أن أعطيتمونا هذه الفرصة أن نكون معكم وأن نستمع لنصائحكم وتوجيهاتكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتكم يوم تلقونه سبحانه وتعالى وهو راض عنا وعنكم، إنه جواد كريم ورب غفور رحيم. وجزاكم الله عنا خيرا شيخنا.
وأنا أقول آمين ولكم بذل ما دعوتم لأخيكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعمم بما دعوتم مما سمعناه وسمعه إخواننا، أسأل الله جل وعلا أن يعمنا جميعا وإياكم بذلك، وأن يتفضل علينا وعليكم من فضله العظيم بما لم تبلغه مسألتنا، إنه جواد كريم. كما أسأله جل وعلا أن يسترنا وإياكم جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يعتك عنا سترة. كما أسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وشكر الله لكم تنظيمكم هذه الكلمة لإخوانكم، ولا حرمكم الله الأجر.
آمين وإياكم، بارك الله فيكم.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا على الشبكة الصديق.org.